وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الروايات الدالة على اعتبار التسليم في الصلاة ولو من باب الشرطية تامة، وأن الروايات المعارضة التي استدل بها على عدم اعتباره غير ناهضة، ومن أوضحها الروايات الدالة على أن الحدث قبل التسليم ليس بقادح في صحة الصلاة، وذكرنا فيما سبق أنه لا يصح الاستدلال بهذه الروايات على عدم اعتبار التسليم، فإن سياقها ظاهر في الاعتراف باعتبار التسليم، فإن أسئلة الرواة عن وقوع الحدث قبل التسليم كما هو موجود في لدى الإمامية موجود في كتب غيرهم، ظاهر هذه الأسئلة الاعتراف بأن التسليم معتبر في الصلاة، ولذلك سألوا أنه لو وقع الحدث قبل التسليم فهل تبطل الصلاة أم لا؟ فبما أن هذه الروايات ظاهر سياقها ارتكازية اعتبار التسليم فهي ليست معارضة للطائفة الدالة على اعتبار التسليم، بل هي مخصصة لها أو مخصصة لأدلة مبطلية الحدث، ولا معنى لما قاله سماحة الشيخ ألطوق من أن بعض لا معنى يعني مو مقصود يعني استهجان الإشكال، لا يعني ولا لا لا محصل لا انتهى التحصيل عشان ولا 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 يرد ما قاله الشيخ آلطو من أن لسان بعضها لسان التعليل كما في موثق أبي بصير فإن آخر الصلاة التسليم، ولسان التعليل يأبى التقييد، وذلك لأن المفروض أن هذه الروايات ناظرة لاعتبار التسليم، فإذا كانت ناظرة لاعتبار التسليم وإنما هي في مقام بيان أن وقوع الحدث قبل التسليم هل هو رافع لجزئيته أم لا؟ فلا يتنافى لسانها مع لسان شنو؟ التعليل المذكور في موثق أبي بصير، مضافا إلى أن ذيل موثق غالب، اسمه غالب، غالب بن عثمان دل على التفصيل بين فرض الرعاف وفرض الحدث، وعبر بأنه في فرض الحدث تمت صلاته وفي فرض الرعاف آخر الصلاة التسليم، مما يشهد على أن الآخرية إنما هي في فرض عدم الحدث لا مطلقان. بل حتى لو لم نلتزم بما ذكر فإن مفاد هذه الروايات من أن الحدث إذا وقع قبل التسليم لم يكن قادحا موافق لمفاد حديث لا تعاد الذي سيأتي البحث عنه. هذا تمام الكلام في هذا المقام، ولكن لو فرضنا المعارضة بين ما دل على جزئية التسليم أو اعتباره وما دل على عدم الاعتبار ولم يكن مرجح لأحد الطرفين ووصلت النوبة للأصل العملي، فهل تجري البراءة؟ محدثين في البحرين شي يقولوا البراعة، هذه مي براعة، براعة. فهل تجري البراءة في المقام أم لا؟ البراءة عن اعتبار التسليم في الصلاة جزءاً أو شرطاً، هل تجري البراءة أم لا؟ ومن أجل توضيح المطلب نتكلم في جهتين في البراءة العقلية والبراءة الشرعية. أما الجهة الأولى وهي الحديث في البراءة العقلية، فهنا أمور ثلاثة. الأمر الأول الكلام في استحقاق المكلف للعقوبة، حيث وقع البحث بين الأصوليين في اتجاهين: هل أن استحقاق العقوبة له مناط أصلاً حتى في غير مناطه نقول بأن العقوبة بلا مناط فتقع قبيحة أم لا؟ أساساً هو صحيح بحث كلامي، ولكن أدخله الأصوليون في بحث البراءة العقلية. هل أن هناك مناط لاستحقاق العقوبة كي يقال في فرض فقد هذا المناط أن عقوبة العبد بلا مناط بلا مبرر فهي أمر قبيح؟ فهنا اتجاهان لدى الأصوليين. الاتجاه الأول وهو ما أصر عليه سيد المنتقى قدس سره من أنه لا مناط، لا من حيث العقوبة الفعلية ولا من حيث استحقاقها. أما من حيث استحقاقها، طبعا احنا ما الآن ما نناقش المسالك، إنما أستعرض المسالك حتى أربطها بالمقام. أما من حيث الاستحقاق فقد أفاد بأن العبد ملك صرفا لربه، والمالك يتصرف في ملكه بما شاء، فأين للعقل أن يحدد أن هنا مناط لاستحقاق العقوبة وهنا لا يوجد مناط لاستحقاق العقوبة؟ فإن كل ما يفعله المالك في ملكه فهو مقتضى سلطنته على ملكه، فلا يوجد لدى العقل تحديد لمناط استحقاق العقوبة كي يقال عند عدمه إن العقوبة بلا مناط. وأما من حيث الوعيد الفعلي بالعقوبة، أي متى يكون العبد مورداً للعقوبة الأخروية؟ قضية خبرية، لأن الشارع أخبرنا بأنه يعاقب على تكاليف، على مخالفة تكاليفه. فبما أن الشارع أخبرنا على أنه يعاقب على مخالفة تكاليفه، جاءنا السؤال متى يعاقب ومتى لا يعاقب؟ أيضا لا تدرك عقولنا شيئا من ذلك، لأننا لا ندرك ما هو ملاك العقوبة الأخروية حتى ندرك متى يعاقب ومتى لا يعاقب. والنتيجة أن العقل هذا طبل أصلا ما يدرك شيء في هذا المقام. فحيث إن العقل لا يدرك مناط استحقاق العقوبة ولا يدرك المورد الفعلي للعقوبة الأخروية، فلا يتأتى من العقل قبح العقاب بلا بيان، ثم يقدر يحكم بذلك طبعا في حق المولى عز وجل. هذا المسلك الأول أو الاتجاه الأول. لا قلنا في حق الله، نعم في حق الله ما يقدر كل شيء ما يقدر يسوي.
ولو بالنسبة للظلم
هذا يتصرف في ملكه، ماكو موضوع يتصرف في ملكه بما يريد. زين، نجي إلى الاتجاه. أن العقل يدرك مناط استحقاق العقوبة، ولكن ما هو هذا المناط؟ هل هو مناط خارجي أم هو مناط داخلي؟ أي هل أن مناط استحقاق العقوبة مستخرج من داخل الحكم أو من أمر خارج الحكم؟ فهنا مسلكان يا شيخ علي اللويمي الشعبي. المسلك الأول أن مناط استحقاق العقوبة خارج عن إطار الحكم نفسه، وهو المسلك المعروف بين الأصوليين. وهذا المسلك الذي يرى أن مناط استحقاق العقوبة خارج عن إطار الحكم أيضا على اتجاهين، اتجاه تضييق اتجاه توسعة. نجي إلى اتجاه التضييق الذي هو المعروف بين الأصوليين، وهو أن العقل له عدة مدركات. المدرك النظري وهو أن لله مقام الخالقية والمنعمية، هذا مدرك نظري بعد. المدرك العملي وهو بما أن لله الخالقية والمنعمية المطلقة الاستقلالية، إذن فله المولوية الذاتية. ومعنى المولوية الذاتية أن له حق الطاعة. هذا المدرك العملي. المدرك الثالث أيضا مدرك عملي، وهو بما أن للمولى حق الطاعة فالخروج عن زي العبودية مناط استحقاق العقوبة. ولذلك فالمتجري مع أنه ما خالف تكليف المتجري اعتقد أن هذا خمر فشربه فتبين أنه لا ماء خمر يصير، فتبين أنه عصير تفاح مثلا، فإنه يستحق العقوبة. لما؟ لخروجه عن زي العبودية واحترام المولوية وإن لم يخالف التكليف. المدرك الرابع هو ما هي دائرة وحدود حق الطاعة، ما هي دائرة وحدود استحقاق العبد للمخالفة. فهنا ذهب المشهور إلى أن الدائرة ضيقة. صحيح أن العقل يدرك أن للمولى حق الطاعة، صحيح أن العقل يدرك أن الخروج عن زي العبودية موجب لاستحقاق العقوبة، ولكن موضوع ذلك ما إذا انكشف التكليف بعلم أو علمي، يعني أمارة معتبرة. نجي إلى المسلك الثاني وهو مسلك السيد شهيد، فهو يسلم بالمدرك الأول مدرك النظري أن لله الخالقية والمنعمية، ويسلم بالمدرك الثاني وهو أن مقتضى ذلك أن له شنو المولوية الذاتية يعني حق الطاعة، ويسلم بالمدرك الثالث أن الخروج عن زي العبودية مناط في استحقاق العقوبة، والمتجري هم يستحق العقوبة، ولكن يناقش في المدرك الأخير وهو أن موضوع حق الطاعة وموضوع الأدب، الأدب مع المولى، ليس خصوص من كشفه بعلم أو بعلمي، بل حتى ما كان على مستوى الاحتمال.
عفوا، المسلك الأول الخالقية
المدرك الأول هذا.
عفوا، المدرك الأول الخالقية ما بينوا دليلهم
واضح. لا أنا ما أتناقش الآن في دليلهم يا سيدنا، ليس كلامي الآن في بحث البراءة العقلية، كلامي في تعداد المسالك حتى أربطها بما هو محل الكلام فقط، ولست في المناقشة الآن. وإن كنت أنا اخترت هناك رأي سيد الشهيد، ولكن أنا الآن أتكلم على مستوى تعداد المسالك لا أكثر منه، وهو أنه بالنتيجة أن حق الطاعة ودائرة حدود المولوية تشمل حتى ما وصل عبر الاحتمال، لا خصوص من كشف بعلم أو علميين، حتى على مستوى الاحتمال. زين. نجي الآن إلى الاتجاه الثاني الذي يقول مناط استحقاق العقوبة من داخل الحكم لا من خارجه كما في الاتجاه الأول، وهو اتجاه السيد الأستاذ دام ظله، حيث يقول بأن أساسا حقيقة الحكم هي تستبطن ذلك، لأن الحكم الإلزامي من حرمة أو وجوب متضمن للوعيد على المخالفة، فمعنى الحرمة هي الملازمة بين الفعل والوعيد، ومعنى الوجوب هو الملازمة بين الترك والوعيد. فبما أن الحكم نفسه مع غض النظر عن، قولوا وياي، مع غض النظر عن مصدر هذا الحكم هل هو المولى الذاتي أو غيره، نفس الحكم هو يقتضي ذلك من أي مصدر صدر. المسألة ترجع لنفس الحكم لا لأمر خارج الحكم، وهو أن هذا الحكم صدر ممن له الخالقية والمنعمية، فله حق المولوية، فله كذا، فله، لا، إحنا من نفس الحكم نتكلم. الحكم هو عبارة عن البعث مع الوعيد على الترك، البعث مع الزجر مع الوعيد على شنو؟ على الفعل. فمتى ما أدرك العقل الحكم خلاص أدرك المناط بغض النظر عن مصدر الحكم. يقول مناط استحقاق العقوبة أنك عرضت نفسك لي مورد الوعيد ومصب الوعيد، حتى لو صدر هذا الحكم من ظالم، صدر هذا الحكم من كل من له قدرة على الحكم، نفس الحكم يقتضي ذلك. إذن المدرك الأول مدرك نظري وهو حقيقة الحكم، المدرك الثاني مدرك عملي وهو أن مناط استحقاق العقوبة تعريض النفس لمصب الوعيد. لذلك صاحب هذا المسلك يا سيدنا قل أنا ما أرى المتجري مستحق للعقوبة، لأن ما في حكم في الواقع حتى يكون هناك شنو وعيد، حتى يكون هذا عرض نفسه لمصب الوعيد، أنا أساسا ما أرى ذلك. وأما بالنسبة للمدرك الثالث وهو حدود دائرة الوعيد، حدود دائرة الوعيد التي هي مصب أو مناط استحقاق العقوبة، وقال ما إذا انكشف التكليف بعلم أو علمي أو قوة احتمال أو أهمية محتمل، فلا ينحصر الوعيد في مورد انكشاف الواقع بعلم أو بعلمي، بل حتى لو كان الاحتمال قويا يعني مستندا إلى قرائن، أو كان المحتمل مهما وإن لم يكن احتماله قويا. نأتي الآن إلى هذا كله، كان الأمر الأول تعداد المسالك في البين. نجي إلى الأمر الثاني. لقد تبين مما سبق أن البراءة العقلية وهي المعبر عنها بقبح العقاب بلا بيان فيها أقوال ثلاثة لدى من؟ لدى الأصوليين أنفسهم. القول الأول من ينكر قبح العقاب بلا بيان في أوامر الشارع ونواهي، يعني عند احتمال أوامر الشارع ونواهي، وهو الاتجاه الأول الذي أساسا يدرك مناط استحقاق العقوبة. يقول أصلا ماكو منار لاستحقاق العقوبة. المسلك الثاني، من يرى البراءة العقلية لكن في خصوص ما رخص المولى، يعني وبعبارة أخرى مورد البراءة العقلية هو فرض بيان العدم لا فرض عدم البيان. مسلك السيد الصدر. المسلك الثالث وهو من يضيق البراءة العقلية بأنها لا تشمل فرض قوة الاحتمال وفرض أهمية المحتمل. أما المسلك المعروف بين الأصوليين وهو قبح العقاب بلا بيان مطلقا، وهو المسلك المشهور مع بينهم مقابل المحدثين. نجي إلى الأمر الثالث اللي يرتبط مع كلامنا الآن. ليس كلامنا الآن مع من ينكر البراءة العقلية. بعد ينكر البراءة العقلية بعد ما نتحدث عنها الآن. وليس كلامنا مع من يوسع دائرة حق الطاعة حتى للاحتمال، فإنه واضح كلامه في محل كلامنا. لكن بحثنا الآن في من يرى شنو البراءة العقلية وأنها لا تشمل فرض الاحتمال. على هذا القول الآن احنا قاعدين نتكلم، على هذا القول يوجد مسلكان. على هذا القول، هل أن البراءة العقلية أي قبح العقاب تدور مدار إحراز عدم البيان أو عدم إحراز البيان؟ هل أن البراءة العقلية تدور مدار عدم الانكشاف بعلم أو علمي، أو تدور مدار عدم الحجة؟ فهناك مسلك معروف خوئي نائيني وأصفهاني، كلهم ثقال، كلهم ثقال، كل واحد شنو؟ كل واحد صنجة توزن لها 1000 كيلو أكثر، كلهم من الثقال. نائيني وعراقي وأصفهاني وخوي وهلم جرة. يقولوا لا، موضوع البراءة العقلية يا مولانا فرض عدم إحراز البيان، من يحتاج إلى شيء آخر؟ بمجرد أن لا تحرز بيان يقبح عقابه. ففرض الاحتمال وفرض أهمية المحتمل كل العش ما يفوت، حتى لو الاحتمال قوي ليش ما له أثر؟ لأنك لم تحرز البيان. وبعبارة أخرى موضوع قبح العقاب عدم الحجة، والحجة هي الوصول، ما وصلك شيء. موضوع قبح العقاب بلا بيان يعني شنو بلا بيان؟ يعني بلا وصول، بلا حجة فعلية، ما في حجة فعلية. حتى لو كان الاحتمال قويا، حتى لو كان المحتمل مهما، ما عندك حجة فعلية، ما عندك وصول، فيقبح العقاب. ومن هنا يرى هؤلاء أنه في الموارد التي قام الإجماع، قام الإجماع عليها، نفترض قام الإجماع على اعتبار الاطمئنان في الصلاة، لكن إحنا ما ثبت لنا أنه إجماع تعبدي، هنا بعد احتمال التكليف احتمال شنو؟ قوي جدا، مستند لمنشأ عقلائي وهو الإجماع. أو قامت السيرة كما هو محل بحثنا، قامت سيرة متشرعية من يوم آدم، إذا مو من يوم النبي محمد صلى الله عليه وآله، زين. قامت سيرة متشرعية على التسليم في الصلاة، على الالتزام بهذه السيرة. احنا ما ثبت عندنا دليل على اعتبار التسليم، بس اكو سيرة. السيرة منشأ وقلائي يوجب قوة احتمال اعتبار التسليم. قول هذا كله ما يفيدكم، ما يفيد، لأن كل هذا ليس حجة بالفعل، لأنه ليس وصولا بالفعل. وموضوع قبح العقاب بلا بيان عدم الوصول، عدم إحراز البيان، بينما المسلك الآخر مسلك السيد البروجردي، مسلك السيد الأستاذ، يقول بأنه حتى لو قلنا بقبح العقاب بلا بيان ما تجي هنا، ما تجي، لأن موضوع قبح العقاب إحراز اللا بيان. وكيف تحرز اللا بيان مع وجود احتمال قوي مستند إلى منشأ عقلائي؟ كيف تحرز اللا بيان؟ ليس موضوع القبح العقاب الوصول، بل مورد أو موضوع قبح العقاب إحراز عدم الوصول. وكيف تحرز ذلك مع وجود هذه القرائن؟ إذن قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية لا تجري في مورد يكون احتمال التكليف فيه مستندا لمنشأ عقلائي، كالسيرة، كالإجماع، كالشهرة المتاخمة للإجماع وأمثال ذلك، أو موارد أهمية المحتمل، فإن أهمية المحتمل من المناشئ العقلائية. الآن عندكم مسألة مثارة ابتلائية، لو مات دماغ المريض والأجهزة الأجهزة موضوعة عليه في المستشفى، هل يجوز للطبيب رفع هذه الأجهزة؟ هذه من موارد أهمية المحتمل. لو حصل التزاحم بين حياة الجنين وحياة أمه، هل يجوز إجهاض الجنين حفظا لحياة أمه؟ من موارد شنو؟ أهمية المحتمل. إذا شكت المرأة أنها حامل أم لا، هل يجوز لها استخدام حبوب منع الحمل مع أنها قد على احتمال تسقط الجنين أو تشوهه أو 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 أو؟ من موارد شنو؟ أهمية المحتمل، وأمثلة كثيرة. فالنتيجة أن البراءة العقلية لا تجري في هذه الموارد. نجي الآن للبراءة الشرعية بيتين وأسألكم الدعاء. بعد الفراغ عن أن البراءة العقلية فيها مسلكان كما ذكرنا، نجي إلى البراءة الشرعية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها، وأمثال ذلك من وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل أن هذه الأدلة إرشاد إلى حكم العاقل أو تعبر تأسيس؟ فإذا قلنا بأن هذه الأدلة إرشاد فهي تدور مدار المرشد إليه، وهو شنو؟ حكم العقل، فيأتي فيها ما ذكرنا. وأما إذا قلنا إنها تعبد، أو كما يقول السيد الأستاذ بالتفصيل، بعض الأدلة ظاهرة في الإرشاد، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ظاهر في الإرشاد، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع، لكن بعض الأدلة ظاهرة في التعبد، رفع عن أمتي ما لا أعلم، كأنه من خصوصيات الأمة مو مسألة عقلية، كأن من خصائص الأمة أن الله امتن عليها شنو؟ برفع ما لا يعلم، فهو ظاهر التعبد لا في الإرشاد إلى الحكم العقلي أو الحكم العقلائي. ففي مثل هذا الحديث حديث الرافع ماذا نقول؟ نقول كما ذكر السيد البروجردي وسيد الأستاذ، طبعا في تقرير السيد البروجردي في تبيان الصلاة اشتباه، يقول بأن السيرة بيان، فإذا بيان انتهى المطلب. السيرة بيان على التقليد، وإذا هي بيان انتهى المطلب. هذا مو محل بحث كلامنا، إذا لم تثبت البيانية هذا محل البحث، ولا إذا السيرة بيان
فبعد
انتهى
البحث. البيان ولا
لسان الأمر. نعم يعني هو اعتبرها بيان، يقول السيرة بيان على الحكم، إذا بيان على الحكم هذا ما يحتاج إلى بحث، محل بحثنا إذا لم نحرز البيانية. زين، فحينئذ يقال إن احتفاف هذه الروايات ومنها حديث الراف بالمرتكز العقلائي الذي يتوقف عن القول بالتأمين في موارد شنو؟ قوة الاحتمال أو أهمية المحتمل. احتفاف هذه الروايات بهذا المرتكز مانع من إطلاقها لفرض شمولها حتى لمورد قوة الاحتمال أو أهمية المحتمل، وإن كان مفادها مفادا تعبديا. أما من ينكر هذا الارتكاز كسر يقول لا كل شيء ماكو، العقلاء ما عندهم الحكاية. فمن ينكر هذا الارتكاز طبيعي يتمسك شنو؟ بإطلاق هذه الروايات لإثبات البراءة الشرعية حتى في موارد قوة الاحتمال أو أهمية المحتمل، ما لم يتكلم الشارع بنفسه. والحمد لله رب العالمين.